وين وصلنا؟
هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
ها؟ أعلى الصفحة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. صح؟ وين الآية؟ أي طيب. صفحة 34 و100. نشرع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر الباطنة، ومنها أن جمعنا في بيت من بيوت الله نتفقه في دين الله عز وجل. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ونجعلنا من المخلصين. ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 12 من محرم لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة الثاني من الشهر العاشر لعام 17 و2000، وما زلنا في قراءة الكتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وقد بدأنا بقراءة باب في أحكام صلاة العيدين، وقفنا على قول المؤلف رحمه الله حفظه الله والدليل على مشروعية صلاة العيد، صفحة 34 و100. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين.
اللهم
قال الشيخ حفظه الله: والدليل على مشروعية صلاة العيد قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليها.
طيب، قال جل وعلا: فصل ربك وانحر. قيل المراد صلاة العيد والأضحية، النحر الأضحية، وهي عبادة جليلة، الذبح عبادة جليلة ذكرها الله عز وجل وقرنها في كتابه مع الصلاة في موضعين. هذا الموضع فصل ربك وانحر، وفي قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى، كان يذبح بسم الله. وأيضا يعني هذا حتى يفرح المسلمون بطاعة الله عز وجل، ويأكلوا اللحم ويجتمعوا على ذكر الله وعلى طاعته فرحا بالعيد، لأن العيد مناسبته أنه جاء بعد طاعة لله عز وجل. وأما قوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من تزكى، يعني بعض أهل العلم يقول المراد هنا ذبح الأضحية، وهذا بعض العلم استبعده لأن هذا قبل مشروعية الأضحية، هذه الآية مكية قبل مشروعية الأضحية. طيب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم،
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، فيسن للمرأة
قبل، قصدي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى، يعني هذا قبل مشروعية صلاة العيد، قبل مشروعية صلاة العيد، أنا قلت الأضحية، لا، قبل مشروعية صلاة العيد. نعم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها،
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، فيسن للمرأة حضورها غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تكلات، ويعتزلن الرجال، ويعتزل الحيض المصلى. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وضرته.
الله أكبر. يعني هذا خروج المرأة للصلاة، يخرجن تفيلات يعني متسترات، ويعتزلن الرجال، مع أنهم في عبادة، يعني كونهم في عبادة، واللي خرجوا ناس يعبدون الله ويصلون، هذا أبعد عن الريبة وعن الفجور وعن الفسق، ناس من المصلين، ومع ذلك أمرنا بالستر واعتزال الرجال، فكيف إذا خرجت الفتيات الأبكار إلى الأسواق أو الدراسة أو الوظيفة متبرجة بكامل زينتها بطيبها؟ هذه فتنة عظيمة، هذه مخالفة صريحة محادة لله ورسوله. قد انتشرت هذه المنكرات انتشارا عظيما، وقلما من ينكر، بل أكثر الناس قد وقعوا في ذلك، وهذا أمر خطير جدا، يعني أن ينتشر الفسق والفجور ولا نكير، هذا يوشك أن يوقع الله أن يعم الناس الله بعذاب. لا بد من فئة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا بد منه واجب وجوبا، وإلا إذا انتشر المنكر وسكت الجميع يعمهم الله بعذاب وعقاب العذب الله. فها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي عليه الصلاة والسلام والصحابيات يؤمرن أن يخرجن تفيلات متسترات متعففات ويعتزلن الرجال، هم ذهبوا إلى ذهبن إلى المصلى. ومما يؤكد صلاة العيد أن حتى الحيض، يعني من عليها الحيض والحائض لا تصلي، أيضا تخرج، فكيف بالطاهرات؟ فلكن يعتزلن المصلى ما يصلين طبعا حتى يشهدن الخير ودعوة المسلمين ورجاء البركة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد على هذا النمط المشهود من الجميع فيه إظهار لشعار الإسلام، فهي من أعلام الدين الظاهرة.
الله أكبر. نعم صحيح.
وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه.
إذا كان أول صلاة صلاها لعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة، فكيف يراد بقوله تعالى في سورة مكية نزلت قبل الهجرة: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى، أن صلاة العيد؟ هذا مما يدل على أن الآية لا علاقة لها بصلاة العيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما شرعت في حقه ولا صلى صلاة العيد إلا في المدينة بعد الهجرة. نعم.
أحسن الله. واستمر عليه المسلمون خلفا عن سلف، فلو تركها أهل بلد مع استكمال شروطها فيهم قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة كالأذى.
نعم.
وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي كان الذي على باب المدينة. فعن أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه.
مع أن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من ألف صلاة، ومع ذلك يخرج من المدينة ويترك المسجد النبوي ويصلي خارج المدينة على أطرافها، فهذا يؤكد أن صلاة العيد مشروعة في الفضاء في الصحراء ليست في المساجد إلا للحاجة، كما لو كان في مطر أو برد شديد أو نحو ذلك ممكن تصلي في المساجد. ونحن أدركنا وقتا قلما تصلى صلاة العيد خارج المساجد، فقام بها بعض الأخوة من الشباب المستقيمين، أحيوا هذه السنة، وكان آنذاك وزارة الأوقاف تحاربهم، ممنوع، وأي إمام يذهب يصلي في المصلى يحارب التحقيق. فصبر فئة من طلبة العلم يواظبون على هذا حتى أصبحت وزارة الأوقاف تدعم المصليات وتدفع لها أموال وتحط لها بسط وكبرات صوت وتندب لها الأئمة والخطباء، إلى أن جاءت هذه الفتن تفجيرات وتهديدات حتى منع الأمر مرة أخرى لأمور أمنية. فهذه إيش بلاء الفتن وبلاء المناهج المنحرفة. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى المصلى، والمصلى مكان فضاء، وهذا حتى يجمع أكبر عدد من المسلمين من المصلين، وحتى يخرج إلى المصلى من الحيض، لأن النساء لا الحيض لا يصلين ويدخلن المساجد، فإذا كان في مكان في الفضاء حتى يجمع حتى من لا صلاة عليها. نعم.
ولم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذر، ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة المسلمين والإسلام وأظهر لشعائر الدين، ولا مشقة في ذلك لعدم تكرره، بخلاف الجمعة إلا في مكة المشرفة فإنها تصلى في المسجد الحرام. ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح، لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء.
فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، يعني ما رأى أحد الهلال، فأتم رمضان 30 يوم، فأتى واحد بعد الزوال قال رأيت الهلال والآن زالت الشمس وخرج وقت صلاة العيد، فإنهم يصلونها من اليوم الثاني بعد طلوع الشمس ارتفاعها قدر الرمح. نعم.
لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه وصححه جماعة من الكفار فلو كانت تؤدى بعد الزوال لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد ولأن صلاة العيد شرع لها الاجتماع العام فلا بد أن يسبقها وقت يتمكن الناس من التهيئ لها
صحيح
ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر لما روى الشافعي المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس وليتسع وقت التضحية بتقديم الصلاة في الأضحى وليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفطر
يعني هذا المسألة فيها هذا الحديث المرسل لكن من حيث المعقولية أفضل تعجيل الأضحى حتى إذا صلوا يرجع إيش لينحر ضحاهم أو ضحاياهم ويأكلوا منها بينما يؤخر الفطر لماذا حتى تمكن الناس من إخراج زكاة الفطر وحتى يفطروا لأن السنة يفطر ثم يخرج المصلى هذا يوم عيد الفطر بينما عيد الأضحى ما في زكاة فطر قبله ولهم صائمين ما كانوا صائمين وإنما إذا عجلوا حتى يمكنهم من نحر الضحايا ويعني تجهيزها للأكل نعم
ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات وألا يطعم يوم النحر حتى يصلي لقول بريدة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه أحمد وغيره
سبحان الله كلما ازداد علم المسلم ازداد قرب الله عز بتطبيق هذه السنن شوف صلاة الفطر يفطر قبل أن يخرج صلاة الأضحى يفطر بعد ما يخرج هذه يؤخرها وهذه يقدمها ويخرج من طريق ويرجع من طريق هذه السنن تفوت من لا يتعلم من لا يتفقه في الدين فيفوت أجر عظيم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر يعني صلاة عيد الفطر ويعجل صلاة عيد الأضحى طيب قال الشيخ تقي الدين
لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله فصل لربك وانحر وقدم التزكي على الصلاة في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد ليتمكن من الدنو من الإمام وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة فيكثر ثوابه
الله أكبر نعم
ويسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد بلبس
يعني صلاة العيد مرتين في العام وبعض الناس يتأخر عنها أيضا يا أخي عجل حتى لا تفوتك التكبيرات عجل لصلاة العيد حتى لا تفوتك شيء لا تفوتك شيء منها نعم
ويسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد بلبس أحسن الثياب لحديث جابر رضي الله عنه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة رواه ابن خزيمة في صحيحه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه رواه البيهقي بإسناد جيد ويفترض لصلاة العيد الاستيطان بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية لما جرت عليه بما جرت العادة من بناء به كما في صلاة الجمعة فلا تقام صلاة العيد إلا حيث يسوق إقامة صلاة الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلها وكذلك خلفاؤه من بعده
نعم يعني لو أن مثل بعض الناس وجد إجازة العيد حطلوا قبل العيد بيومين عيد الأضحى وخرج إلى رحلة برية كانوا عدد ما يجتمعون يقيمون صلاة العيد في البر أو في الصحراء لا صلاة العيد تشرع في المدن في القرى في مكان الإقامة حتى النبي عليه الصلاة والسلام في الحج ما أقام صلاة العيد شوفوا في الحج ما أقام صلاة العيد نعم
وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة لقول ابن عمر رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه.
نعم، يعني على خلاف صلاة الجمعة، صلاة الجمعة خطبة ثم صلاة، صلاة العيدين صلاة ثم خطبة. نعم.
وقد استفاضت السنة بذلك وعليه عامة أهل العلم. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة. وحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط بخلاف خطبة العيد فإنها سنة.
صحيح، خطبة صلاة العيد سنة، لكن ما ينبغي لمن صلى صلاة العيد أن يقف ويتحدث ويشوش على من حضر ليستمع الخطبة، إن هذا أيضا عادة يقوم فيها بعض الناس. انتهت الصلاة انصرفوا، أخذ يسلم بعضهم على بعض ويتحدث بعض مع بعض، والآخرون قد جلسوا استماع الخطبة، ما تستمع انصرف، لكن ما تشوش على إيش؟ على المستمعين، هذا لا يجوز. لكن صلاة الجمعة يجب أن يأتي عندما يسمع النداء ليحضر الخطبة، ولا يجوز أن ينصرف. نعم.
وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين. وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وقال عمر رضي الله عنه: صلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. رواه أحمد وغيره. ولا يشرع لصلاة العيد،
وقد خاب من افترى، يعني يحتمل أنه رضي الله عنه يرد على من افترى على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا أكثر من ركعتين، أو أنها تقصر لركعتين، أو يعني نفسه، يعني أنني لا أفتري على الله ولا على رسول الله، وقد خاب من افترى، يحتمل هذا وهذا، يعني مناسبة قول ابن عمر وقد خاب من افترى. نعم، والله أعلم.
ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الفطر بغير أذان ولا إقامة.
فالسنة ترك الأذان والإقامة، حينئذ يكون السنة هنا الترك، تسمى سنة تركية، ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع قدرته على فعله يترك، فلا يؤذن لصلاة العيد ولا يقام له. نعم.
ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست تكبيرات،
يعني مع تكبيرة الإحرام تكون إيش؟ سبع تكبيرات. نعم.
وتكبيرة الإحرام ركن لا بد منها، لا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات سنة.
يعني لو أدرك أحد الإمام قد بدأ بالتكبير يدخل معه ويكبر، صح؟ لا بد أن يكبر تكبيرة بنية ماذا؟ تكبيرة الإحرام حتى تنعقد صلاته، فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. نعم.
ثم يستفتح بعدها، لأن الاستفتاح في أول الصلاة، ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد الست، ثم يتعوذ عقب التكبيرة السادسة، لأن التعوذ للقراءة فيكون عندها، ثم يقرأ. ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، وإسناده حسن. وروي غير ذلك في عدد التكبيرات. قال الإمام أحمد رحمه الله: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز
في التكبير، يعني في عدد التكبيرات، هذا المقصد، اختلاف وقع في عدد التكبيرات. نعم.
ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير.
نعم.
ويسن أن يقول
يرفع يديه مع كل تكبيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. هذا يعني ما يقوله ابن عمر رضي الله عنهما، واتباع ابن عمر في مثل هذا أولى، يعني بعضهم يقول ليس في هذا حديث وإنما هو فعل ابن عمر. طيب، فعل ابن عمر ليس في حديث، اتباع ابن عمر خير من اتباع غيره وصحابي، مع أنه يحتمل أنه ما فعله إلا أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. نعم.
ويسن أن يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: سألت ابن مسعود عما يقول في بعد تكبيرات العيد، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ورواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعود قولا وفعلا. وقال حذيفة: صدق أبو عبد الرحمن. وإن أتى بذكر غير هذا فلا بأس، لأنه ليس فيه ذكر معين. قال ابن القيم: كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات انتهى.
يعني لو واصل التكبيرات ما في ذكر فيما بينها فهذا أفضل، لعدم ورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمعروف فعل المسلمين تكبيراته متتالية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا. نعم.
وإن شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين وهو الأقل.
وهذا الأصل، أن الأقل هو اليقين. يعني هو هل تكبر خمس ولا أربع؟ خمس ولا أربع؟ فأربع أكيد، لكن شاك في الخامسة فيعتبر نفسه في الرابعة ويأتي خامسة، مثل عدد الركعات، مثل عدد الغسلات في الوضوء ونحو ذلك. نعم.
وإن نسي التكبيرة الزائدة حتى شرع في القراءة سقط، لأنه سنة فات محلها.
نعم، بعض الأئمة هكذا يقوم للركعة الثانية يبدأ يشرع بالقراءة ما كبر، فهذا ما عليه لا سجود سهو ولا شيء، يتم صلاته. التكبيرات هذه سنة. نعم.
وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة لم يأتي بالتكبيرات الزوائد، أو أدركه راكعة، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ولا يشتغل بقضاء التكبير.
نعم.
وصلاة العيد ركعتان، يجهر الإمام فيهما بالقراءة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين وفي الاستسقاء، رواه الدارقطني. وقد أجمع العلماء على ذلك، ونقله الخلف عن السلف، واستمر عمل المسلمين عليه. ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية، لقول سمرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد. أو يقرأ في الركعة الأولى بقاف، وفي الثانية.
هذا مستحب، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ بسبح والغاشية، وكان يقرأ بهما أيضا في الجمعة. نعم.
أو يقرأ في الركعة الأولى بقاف، وفي الثانية باقتربت، لما في صحيح مسلم والسنن وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
اقتربت يعني إيش؟ سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مهما قرأ به جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إن قرأ قاف واقتربت أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا. وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم، وما عامل الله به من كذب وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم، وما حل بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن بهم وصدقهم، وما لهم من النجاة والعافية، انتهى. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين يجلس بينهما، لما روى عبيد الله بن عبد الله بن عقبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، رواه الشافعي. ولابن ماجه عن جابر رضي الله عنه: خطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام. وفي الصحيح وغيره: بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، الحديث. ولمسلم: ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، ويحثهم في خطبة العيد الفطر على إخراج صدقة الفطر.
يعني هل يخطب خطبة واحدة أو خطبتين؟ أكثر الفقهاء أنه يخطب خطبتين، وجاءت فيها الآثار بعضها مرسل، لكن ممكن أن يستدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب النساء، فتعتبر هذه خطبة ثانية، فالأولى أن يخطب الخطيب خطبتين لهذه الآثار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال ثم خطب النساء، وجه الخطاب إلى النساء، فتعتبرها خطبة ثانية. نعم.
ويحثهم في خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر، ويبين لهم أحكامها من حيث مقدارها ووقت إخراجها ونوع المخرج فيها، ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى.
كيف يقول يحثهم في خطبة عيد الفطر وهو الآن مفروض يكون قد أخرجوها؟ إلا أن يحمل هذا يعني للتذكير من لم يخرجها، ممكن واحد نسيها وذكر الخطيب بإخراجها يقضيها بعد الصلاة يذهب ويخرجها، ممكن يحمل على هذا، وإلا زكاة الفطر أصلا قبل الصلاة، قبل صلاة العيد. نعم.
ويراغبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبح الأضحية ويبين لهم أحكامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها.
نعم.
وهكذا ينبغي للخطباء أن يركزوا في خطبهم على المناسبات، فيبينوا للناس ما يحتاجون إلى بيانه في كل وقت بحسبه بعد الوصية بتقوى الله والوعظ والتذكير، لا سيما في هذه المجامع العظيمة والمناسبات الكريمة، فإنه ينبغي أن تضمن الخطبة ما يفيد المستمع ويذكر الغافل ويعلم الجاهل.
من ذلك أن يذكرهم بصلة الأرحام، أن جرت العادة الناس يتواصلون في العيد، ويذكرهم أيضا بعدم الاختلاط وخروج المرأة النساء متبرجات متطيبات، هذا حرام. يذكرهم ببدعة زيارة المقابر، تخصيص العيد لزيارة المقابر، هذا ما أنزل الله من سلطان. يذكرهم بتحريم مصافحة النساء لأن تكثر مصافحة في العيد. يذكرهم بتحريم الإسراف، الناس تسرف في العيد، هذا أيضا حرام. المهم يذكرهم بما يحتاجون إليه في مثل هذه المناسبة. نعم.
وينبغي حضور النساء لصلاة العيد كما سبق بيانه، وينبغي أن توجه إليهن موعظة خاصة ضمن خطبة العيد، لأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه لم يسمع النساء أتاهن فوعظهن وحثهن على الصدقة. وهكذا ينبغي أن يكون للنساء نصيب في موضوع خطبة العيد لحاجتهن إلى ذلك، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحكام صلاة العيد
كان مما قاله عليه الصلاة والسلام للنساء: اتقين الله فإني رأيتكن أكثر أهل النار. بعض المعاصرين أنكر هذا، قال: هل يعقل نساء يصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أكثركم أهل النار؟ وأخذ يهزئ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين. وكونه يذكرهن ويقول لهن اتقين الله فإني رأيتكن أكثر أهل النار، هذه نصيحة لهن حتى يتحقق لهن سعادة الدنيا والآخرة، فتقوى الله عز وجل مفتاح سعادة الدنيا والآخرة. فلأن يذكرهن بما ينفعهن ويتقين به النار خير من أن تأمن النساء والرجال على إيش؟ معاصي الله وحرمات الله، ثم يتفاجؤون بعذاب الله. أيهما أولى؟ أليس الأولى أن يذكرهم بسعادة الدنيا والآخرة بتقوى الله عز وجل؟ هذا شيء طيب. لكن هؤلاء نسأل الله العافية، قال: شوف، هل يعقل عيد والناس مبسوطين وجاء يقول أنتم أكثر أهل النار، ويقول لهن إيش؟ تكفرن العشير وفيكم وفيكم، فقط لتنفير الناس من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يشعر ولا يشعر. والعجيب أن كثيرا من الناس إذا أراد أن يشتهر ويبدأ دعوة ويجمع جمهور ركز على ماذا؟ على النساء، فتجد أكثر هؤلاء جمهورهم من النساء، فيدغدغن مشاعرهن، يأتوا يتكلمون عن حق المرأة ولماذا التعدد ولماذا حرام على الرجال تفعل بالنساء هكذا، وإلا به جاءوا طوابير من الجمهور والمتابعين من النساء يحرصون على ذلك الصلاة، نسأل الله العافية. والأصل في المسلم أنه يتقي الله ويأمر الناس بتقوى الله، مش يجمع جمهور ويجمع نساء فتجد يتكلم بما إيش؟ يجمع له أكثر قدر من المتابعين. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
ومن أحكام صلاة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها حتى يفارق المصلى، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. ولئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها، قال الإمام أحمد رحمه الله: أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها. وقال الزهري: لم أسمع أحدا من العلماء ما يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها. فإذا رجع إلى منزله فلا بأس أن يصلي فيه، لما روى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى منزله من العيد صلى ركعتين. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها، بأن يصليها ركعتين بتكبيراتها الزوائد لأن القضاء يحكي الأداء ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإذا فاتته ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى وإن جاء الإمام يخطب جلس لاستماع الخطبة فإذا انتهى صلاها قضاء ولا بأس بقضائها منفردا أو مع جماعة ويسن في العيدين التكبير المطلق وهو الذي لا يتقيد بوقت يرفع به صوته إلا الأنثى فلا تجهر به فيكبر في ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة لقوله تعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ويجهر به في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى ويجهر به في الخروج إلى المصلى لما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام وفي الصحيح كنا نؤمر بإخراج الحمير فيكبرنا بتكبيره ولمسلم يكبرنا مع الناس فهو مستحب لما فيه من إظهار شعائر الإسلام والتكبير في عيد الفطر آكد لقوله تعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداه فهو في هذا العيد آكد لأن الله أمر به ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد فيه وهو التكبير الذي شرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر ويكبرون لما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقول الله أكبر الحديث ويبتدئ التكبير المقيد بأذان الصلوات لحق غير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وأما المحرم فيبتدئ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق لأنه قبل ذلك مشغول بالتربية روى الدارقطني عن جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات وفي لفظ كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر
يقول
ويقول على مكان
عندك على أنا عندي فيقول مكانكم عندك على طيب
يقبل على أصحابه فيقول مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله
الحمد
وقال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق وقال الإمام النووي هو الراجح وعليه العمل في الأمصار وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة لما في السنن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر لله وكون المحرم يبتدئ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر لأن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة ووقت رمي جمرة العقبة المسنون ضحى يوم النحر فكان المحرم فيه كالمحل فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فلا يبتدئ التكبير إلا بعد صلاة الظهر أيضا عملا على الظهر وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا بأن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك قال شيخ الإسلام ابن تيمية قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص به الأئمة كأحمد وغيره انتهى والمقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور وقال الإمام أحمد لا أبتدئ به فإن ابتدأني أحد أجبته وذلك لأن جواب التحية واجب وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها ولا هو أيضا مما نبي عنه ولا بأس بمصافحة التهنئة والله تعالى أعلم
والله أعلم بارك الله فيك نكتب على القدر صلى الله عليه وسلم بارك على محمد وعلى آله سجل الآن عنه